بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية: الحمد لله العليم الحكيم القائل في كتابه العزيز: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والمنزل فيما أوحى إلى نبيه الكريم: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين المنزل عليه من ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد، فإن موضوع هذا الكتاب هو الإسلام والحضارة الغربية. أما الإسلام فهو شرعة هذه الأمة ومنهاجها كما أوحاه الله إلى رسوله المبعوث إليهم رحمة منه وفضلا، يأخذون ما آتاهم وينتهون عما نهاهم، يتخذون وحيه المجموع في كتابه إماما لا يأتمون بسواه، ولا تطمح أبصارهم إلى غيره، ولا تنزع قلوبهم إلى ما عداه. عرفوا وجه الحكمة فيما يأخذون وما يدعون أو لم يعرفوه. عرفوا وجه الحكمة فيما يأخذون وما يدعون أو لم يعرفوه إيمانا وتسليما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما الحضارة بفتح الحاء وبكسرها.
في وقفة عند قوله أن الإسلام هو شريعة هذه الأمة، لا شك أن الإسلام هو شريعة الأمة المحمدية، أمة الإجابة، يعني هو الدين الذي تنتسب إليه أمة الإسلام أو أمة المسلمين. لكنه من حيث الحكم والتكليف ليس خاصا بهذه الأمة، بل الإسلام هو الدين، هو دين الله الذي يجب على البشرية التدين به، يجب على البشرية لعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يفهم بعض الناس إن إذا قلنا الإسلام هو شريعة هذه الأمة يعني المسلمين، إن هذا دين المسلمين. نعم، هو دين المسلمين من حيث يعني الواقع بالفعل، هو دين المسلمين من حيث الواقع، لأنهم هم الذين ينتسبون إليه ويعملون به، يعني في الجملة ينتمون إليه. لكنه من حيث التكليف هو واجب على جميع الناس، اليهود والنصارى وسائر الأمم هم مدعوون للدخول فيه، مدعوون للدخول في الإسلام، ولا يسع أحدا الخروج عن هذا الدين أو عدم الدخول فيه. فينبغي التنبه لهذا. فالإسلام هو، يعني ممكن تقول الإسلام هو دين المسلمين، وتقول هذا الدين هو دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال: وأما الحضارة بفتح الحاء وبكسرها.
الحضارة،
نعم،
عجيب.
فهي لغة الإقامة في الحضر والحض.
الإقامة في الحضارة، الإقامة في الحضر، هذا أصلها يعني.
نعم.
طيب.
والحضر خلاف البدو.
نعم.
وبهذا المعنى استعملها القطامي الشاعر في قوله: مفتخرا ببداوة قومه، مستخفا بساكن القرى والمدن، فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا. وهي تطلق الآن اصطلاحا على كل ما ينشئه الإنسان في كل ما يتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه، عقلا وخلقا، مادة وروحا، دينا ودنيا. فهي في إطلاقها وعمومها قصة الإنسان في كل ما أنجزه على اختلاف العصور وتقلب الأزمان، وما صورت به علائقه بالكون وما وراءه. وهي في تخصيصها بجماعة من الناس أو أمة من الأمم، تراث هذه الأمة أو الجماعة على وجه الخصوص الذي يميزها عن غيرها من الجماعات والأمم. وهي بهذا المعنى الاصطلاحي نظير المدنية التي هي في أصل الاستعمال سكن التي هي في أصل الاستعمال سكن المدن، والتي تقابل الكلمة الأوروبية civilization. والحضارة بهذا المعنى أعم من الثقافة.
وإيش؟ والحضارة بهذا المعنى.
نعم. والحضارة بهذا المعنى أعم من الثقافة التي تطلق على الجانب الروحي أو الفكري من الحضارة.
الجانب الروحي أو الفكري. والله توسعوا، لأن حتى الثقافة الظاهر أنهم دخلوا فيها، عنده ثقافة في كذا وعنده ثقافة في كذا، وعنده يعني يريدون به يكون عنده. يقولون جمعية الآن مؤسسة، جمعية الثقافة والفنون. نعم.
قال: بينما تشمل الحضارة الجانبين الروحي والمادي والفكري والصناعي، كأنما لوحظ فيها أن النشاط البشري في مختلف جوانبه ومواهبه يكون في أرقى حالاته في الحواضر والمدن، وأن سكن الحواضر مرحلة أكثر تقدما من سكن البادية. والكلمة بهذا المعنى الاصطلاحي قديمة في الاستعمال العربي، وليست ترجمة للكلمة الأوروبية civilization، فقد استعملها ابن خلدون في مقدمة تاريخه حين كتب فصولا متعددة عن العمران في البدو وفي الحضر وطبائع كل منهما، وعن انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة، وفي أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره، وأنها مؤذنة بفساده. وفي أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده. كان هذه عناوين من ابن خلدون. والحضارة بهذا المعنى الاصطلاحي عند ابن خلدون أضيق من الحضارة بالمعنى الاصطلاحي الحديث، لأنها لا تصور إلا الجانب المترف من النشاط البشري، ولا تدخل فيه النشاط الديني والخلقي والعقلي. يقول ابن خلدون:
الواقع أن من الناحية اللغوية الحضارة سكن الحضر كما قال، وكان المسلمون يعني على نوعين في عصر النبوة وبعدها: حواضر المسلمين وهم سكان القرى والمدن، والبوادي سكان الصحراء وهم الرحل والشريعة دلت على تفضيل الحاضرة على البادية، يعني سكن لأن الحاضرة فيها جوانب من الأخلاق ومن المنافع والمصالح الدينية والدنيوية، فيها الجمع والجماعات وفيها التعليم وفيها يعني الجوار فيها، ويكفي أعظم من ذلك قوله تعالى الأعراب، الأعراب أشد كفرا ومن الأعراب ومن الأعراب، صحيح ومن أن الأعراب منهم الصالح والفاسد، من الأعراب من يتخذ ما ينفقكم مغرما يتربص بكم الدوائر، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لكن على العموم في الموازنة الإجمالية الحاضرة أفضل من البادية، والحضارة يعني أفضل من البداوة. البعد التعرب، حتى جاء ذم التعرب بعد الهجرة، بعد الهجرة التعرب جاء فيه الذم والوعيد. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ابن خلدون: والحضارة كما علمت هي التفنن في الترف واستجادة أحواله، والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه، ومن الصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل، إلى أن قال: وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات، فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا تستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها. انتهى النقل. والحضارة بهذا المعنى عند ابن خلدون أحد شطري العمران الذي قسمه إلى بدوي ومدني، وتصوره للحضارة بهذه الصورة فرع من تصوره لفضل البدو على الحضر في الفصول التي كتبها في تفضيل أهل البدو على أهل الحضر.
أعد.
والحضارة بهذا المعنى عند ابن خلدون أحد شطري العمران الذي قسمه إلى بدوي ومدني، وتصوره للحضارة بهذه الصورة فرع من تصوره لفضل البدو على الحضر.
لفضل
البدو على الحضر.
فضل.
نعم.
إيه؟
في الفصول التي كتبها في تفضيل أهل البدو على أهل الحضر، مثل فصل في أن البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر.
ما هم جيد، هذا خلاف ما تقتضيها الشريعة، هذا غلط، هذا غلط منه. يعني بالقياس يمكن أن هذا ينزل على صفة مجتمعات في أوقات معينة، يمكن يكون الحاضر أقرب للخير وأبعد، وعلى الفطرة يقولون مثلا أنهم على الفطرة، على في أخلاقيات عندهم أخلاقيات، صحيح، لكن تفضيل هكذا في ابن خلدون يمكن أنه تأثر بواقع معين، لا يصح أن يكون هذه موازنة مطلقة. لا، الأصل أن الحضارة أفضل من البداوة، البداوة فيها جهل وجفاء وبعد. نعم. بعد.
وفصل في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر، وفصل في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعمة عنهم.
لا إيش معاناة؟
في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم.
ما أدري والله ما العبارة أحكام دي ما هي. ما أدري معاناة الحضر لل
أحضر الأصل أحسن الله إليكم.
ها؟
أحضر الأصل نمر على هذه الفصول.
طيب مش عارف بعده
أحسن الله إليكم. أما الغرب فهو اصطلاح حديث جرينا فيه على ما اصطلح عليه الأوروبيون في عصور الاستعمار من تقسيم العالم إلى شرق وغرب، يعنون بالغرب أنفسهم ويعنون بالشرق أهل آسيا وإفريقيا الذين كانوا موضع استعبادهم واستغلالهم، وجرينا نحن من بعد على هذا الاستعمال. والكلمة إن كانت حديثة اصطلاحا واستعمالا فهي قديمة في مفهومها ودلالتها، فقد كان في العالم من زمن قديم قوتان تصطرعان وتتنازعان السيادة، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. تمثل ذلك في الصراع بين الفرس والروم، ثم في الصراع بين المسلمين والروم، ثم في الصراع بين المسلمين والصليبيين، ثم في الصراع بين العثمانيين والأوروبيين مدا وجزرا، ثم كان آخر فصول هذه الملحمة الصلات بين الشرق ممثلا في آسيا وإفريقيا، وبين الغرب ممثلا في أوروبا وأمريكا، وهي صلات متنوعة بعضها ثقافي وبعضها اقتصادي وبعضها سياسي. وموضوع هذا الكتاب هو هذه الحلقة الأخيرة من صلات الشرق والغرب التي جرت أحداثها خلال القرنين الأخيرين في جانبها الثقافي وفي أثرها في الإسلام بصفة خاصة، وهي صلات تميزت عن الصلات الأخرى التي تمت من قبل بطابع معين يرجع إلى ظروف هذا الاتصال التي تغير كل ما سبقها من ظروف وملابسات. فقد كان اتصال الإسلام بغيره من الحضارات والثقافات دائما اتصال الغالب بالمغلوب أو اتصال الند بالند. أما اتصاله بالغرب في هذه الفترة الأخيرة فقد كان اتصال المغلوب بالغالب، والمغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب فيه.
يعني في تجوز الإسلام يعني يريد المسلمين، الإسلام يريد اتصال المسلمين في هذا العصر، واتصال المغلوب بالغالب صحيح. ففي تجوز عبر بالإسلام عن المسلمين، ولا الإسلام في حقيقته هو الغالب، هو الدين الحق، هو كلمة الله العليا، ليس هناك يعني يقال المغلوب. الإسلام لا يكون مغلوبا، المغلوب هم المسلمون إذا جبنوا وقصروا وأفرطوا وفرطوا يعود أمرهم إلى أن يغلبهم عدوهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والمغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وبخلقه وسائر أحواله وعوائده
الله
كما يقول ابن خلدون.
صدق والله هذا الجار الآن سبحان الله محنة والله مصيبة عظيمة، والله محنة عظيمة، والله إنها أمور لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله. الله يرفع عن المسلمين البلاء، لا حول ولا قوة. ولا أظنه مر على المسلمين من الذلة للكفار والتبعية للكفار مثل ما هم عليه اليوم. مثل ما هم عليه اليوم. و وإن كان يوجد في المسلمين من هو مبصر لهذه الحقيقة ويدرك عداوة هؤلاء الكفار ويتخذهم أعداء، فيجب غرس هذا الشعور في نفوس المسلمين، شعور بعداوة الكفار. الآن انظر الآن، يعني الآن مصر تعيش ظرف عصيب من كيد الكفار، لأنهم لا يريدون لها أن تتقدم شعرة إلى الإسلام أو تحكيم الإسلام، لا لا، يريدون مسخها، يريدون أن يعيدوها إلى عهد من الرئيس السابق، يريدون إرجاعها إلى ما كانت عليه. فبهذا تضيع مظاهرتهم أو ثورتهم إذا عادوا إلى ما كان عليه حسني مبارك في أمر الدين، خسروا ثورتهم ولم يستفيدوا منها شيئا، وربما كانت حالهم أسوأ. والداء والبلاء الأعظم هو يعني تدخل أمريكا وسيطرة أمريكا ممثلة في الأمم المتحدة الملحدة، الدولة يعني الأمة الاستعمارية، الأمم المتحدة هذه هي الدولة الاستعمار الكبرى. فلا بد من الشعور، يعني لا بد أن يكون في نفوس المسلمين شعور بهذا العداء. مصر الآن في ظرف عصيب، الله ينصر الإسلام فيها وفي غيرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا سلام، يا الله، اللهم اخذل الكافرين، اللهم اخذل أعداء الدين، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم. وإن وقع المكروه فهو من البلاء. نعم،
صلى الله عليه. قال: والموضوع طويل متعدد الجوانب، ظهرت فيه عشرات الكتب التي كتبها المستشرقون في تطور الفكر الإسلامي الحديث، وفي
أعوذ بالله، في تطور، نعم،
في تطور الفكر الإسلامي الحديث، وفي تتبع أثر التغريب أو ما يسمونه الوسترنايزيشن في مختلف بلاد المسلمين. يعينون،
لا إله إلا الله، نعم،
يعينون بذلك المخططين من رجال الاستعمار على التقدير، أو يعينون بذلك المخططين من رجال الاستعمار على التقدير الصحيح، وعلى مراجعة ما كان ورصد ما سيكون من مخططاتهم. ولم يكن قصدي في هذه الفصول إلى أن أستقصي ذلك الموضوع المتشعب، ولا أن أحصي مراحله ومجالاته، ولكني قصدت إلى فتح هذا الباب الذي لم يلده العرب والمسلمون، ولم ينتبهوا إلى أهميته وخطره على كثرة ما شغل الغرب وباحثيه في نصف القرن الأخير على الخصوص، وفيما تلى الحرب العالمية الثانية على الأخص.
لا إله إلا، نعم،
وفيما تلى الحرب العالمية الثانية على الأخص. وقد تتبعت في هذه الفصول ما طرأ على الفكر الإسلامي الحديث من تطور نتيجة اختلاطه بالفكر الغربي وبالحضارة الغربية منذ بدء المرحلة الأولى على يد رفاعة الطهطاوي وخ خير الدين التونسي وجمال الدين الأسد بادي المشهور بالأفغاني وتلميذه محمد عبده إلى ما تلا ذلك من مراحل وتطورات بعد الحرب العالمية الثانية. وقد صورت هذا التطور من جانبيه، من جانبه الإسلامي الذي سعى إلى اقتباس الصالح من الفكر الغربي المعاصر ليستعين به في نهضته التي يحاول فيها أن يلحق بركب الحضارة، ومن جانبه الغربي الذي يحاول
يلحق بركب الحضارة. والله إن سبحان الله العظيم، ولم يدرك شيئا. الآن ماذا أدركت مصر اللي هي يعني مقدمة البلاد العربية والإسلامية من حيث عددها وشهرتها، ماذا بلغت منها من هذه الحضارة التي يريدون اللحاق بها؟ فضيعوا دينهم ولم يظفروا بالدنيا التي يهرعون إليها. وهكذا من وراءها، تأمل، دراسات وجامعات ومدارس ونفقات وأموال تنفق بالبلايين وبلايين، والنتائج ضحلة. سبحان الله. والسبب الأعظم من هذا يعني يمكن أمران: نفس الحكومات، وأنها مستعبدة لتلك الأمم الدول الطاغية الكافرة، مستعبدة تابعة لا يستطيعون، مع ما عند أولئك الحكام من قصور وتقصير. نعم.
ومن جانبه الغربي الذي يحاول أن يطبع العالم الإسلامي بطابعه الحضاري، وأن يشجع على إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأنماط الغربية التماسا لمحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية، ليستعين بذلك على إيجاد علائق مستقرة بينه وبين البلاد الإسلامية تخدم مصالحه. والنواة الأولى لهذا الكتاب محاضرتان ألقيتهما في الكويت بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موسمها الثقافي الأول 1385 هجرية 1966 ميلادية، ظهرتا في الطبعة الأولى لهذا الكتاب التي صدرت عن دار الإرشاد ببيروت سنة 1388 هجرية، ثم أعيد طبعها مصورة عن دار الفتح ببيروت سنة 1393 هجرية. وتتمثل هذه النواة الأولى مع بعض الإضافات في الفصول الثلاثة الأولى من هذه الطبعة، ثم إني ضممت إليها فصولا ظهرت من قبل متفرقة، رأيتها متممة لموضوع هذا الكتاب وموضحة لبعض جوانبه. فالفصول الثلاثة التالية إلى نهاية الفصل السادس نشرت من قبل في كتاب حصوننا مهددة من داخلها في باب الدراسات الإسلامية، وقد أسقطتها منه في الطبعة الرابعة وألحقتها بهذا الكتاب لأنها أدخل في موضوعه
لأنها خلفها.
نعم. لأنها أدخل في موضوعها، صلى الله عليكم.
نعم.
لأنها أدخل في موضوعه وأليق به. والفصل التاسع نشرته جامعة الإسكندرية ضمن مجموعة المحاضرات التي ألقيت في موسم العام الجامعي 1379 هجرية، ثم أعادت دار الإرشاد ببيروت نشره سنة 1389 تحت عنوان الأدب العربي في ظل القومية العربية. والفصلان السابع والثامن محاضرتان ألقيتا في ليبيا بدعوة من جامعة طرابلس، ثم نشرتهما مجلة الوعي الإسلامي الكويتية. والكتاب في جملته صورة من سلسلة محاضرات ألقيتها في الرياض بدعوة من جامعة الرياض في جمادى الأولى 1395 هجرية. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رحمه الله وجزاه الله خيرا. الله يغفر له. هذه مقدمة الكتاب.
نعم. ثم الفصل الأول البذور الأولى.
إيش الفصل الأول؟ إيش
البذور الأولى؟
يا لله يا لله.